حديث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم القرآني حديث القرآن، حيث نناقش فيه عددا من القضايا من خلال القرآن الكريم، نتأمل ونتدبر وننظر إلى حديث القرآن في هذه القضية. اليوم نتحدث عن قضية مهمة، ألا وهو حديث القرآن عن الجماعة، مع الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الإمام محمد بن سعود. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله يا دكتور فهد، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
مرحبا دكتور، شرفتنا اليوم في حديث جميل عن حديث القرآن عن الجماعة. يعني القرآن الكريم مثل ما تعلمون شيخنا في كثير من المواضيع، نحن نحاول نقتنص هذه المواضيع ونتحدث عنها كنظرة موضوعية تدبرية تأملية. الجماعة شيخنا، ما المقصود بالجماعة؟ مفهوم الجماعة ونظرة القرآن لهذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بادئ ذي بدء، القرآن ما من خير يحتاجه الناس في العاجل والآجل إلا وقد جاء آمرا به حاضا عليه مبينا له، وما من شر في العاجل والآجل إلا وقد بينه كتاب الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومن أعظم القضايا التي يحتاجها الناس في عاجلهم وآجلهم قضية الجماعة، والجماعة التي هي بمعنى الاجتماع على إمام شرعي تنتظم به حياتهم ومعاشهم، ويستطيعون القيام من خلال ما يترتب على الاجتماع من قيام أمور الدين. والجماعة أيضا في أبواب العقائد التي هي بمعنى أهل السنة والجماعة، التي هي قسيم المبتدعة أو قسيم التفرق والاختلاف.
نعم.
الجماعة بالمعنى الأول، جاء كتاب الله جل وعلا وجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم آمرة بها حاضة عليها في غير ما وجه.
نعم.
وما ذاك إلا لأهمية هذا الباب العظيم من أبواب الدين، وهو باب من أبواب الدين، ليس فقط من أبواب،
يعني قضية شرعية وليست قضية فقط اجتماعية.
نعم، هي قضية شرعية، ذلك أن القضايا الحياتية التي تكفل سعادة الناس في معاشهم جاء القرآن بالأمر بها، بل جعلها بابا من أبواب الدين.
يعني نحن نتحدث اليوم عن موضوع دكتور اجتماعي، والأشياء الاجتماعية لم يهملها القرآن.
نعم.
يعني قضية أن الناس يكونون تحت راية واحدة وجماعة واحدة وتحت طاعة ولي أمر واحد.
نعم.
هذه قضايا يعني كانت عليها الأمم.
نعم.
ولم يهملها القرآن.
نعم، هي مثل ما تفضلتم قبل قليل تمس اجتماع الناس.
نعم.
ولكن القرآن صبها في قوالب شرعية.
جميل.
ذلك أن ما يهم الناس في معاشهم ومعادهم كما قلنا قبل قليل هو مما تعبدهم الله جل وعلا بالأمر به أو النهي عن ضده مما يفسد معاشهم ومعادهم. انظر مثلا إلى أبواب البيوع.
نعم.
أبواب المعاملات الاقتصادية.
نعم.
هذه تكلمت عنها الشريعة باستفاضة.
صحيح.
مع أنها تتعلق بمعاش الناس، ولكن قال الله: أحل البيع وحرم الربا.
العلماء يجعلون عبادات ومعاملات، يعني هي قصيمة لل...
نعم نعم, نعم. وهذا مما يبين طبعا أن دين الله ليس دينا كهنوتيا.
صحيح.
دين فقط في المسجد أو شعائر تعبدية انكفائية على الإنسان يؤديها وحده، وإنما هو دين يخالط الحياة، ينظمها، يبدي رأيه فيها بما يسعد هؤلاء البشر. لماذا؟ لأن هذا التنظيم هو من لدن حكيم خبير جل وعلا، الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بما
يعلم من خلق
يصلح لهم. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومهما كانت عقول البشر ومهما كانت تجاربهم، فإنهم لا يستطيعون أن يعرفوا مصلحتهم على وجه التفصيل والكمال أبدا.
نعم.
ولو علموها في ساعة فإنهم لا يعلمونها في مستقبل الأيام، ولكن جاء القرآن بهذه الشريعة.
ولذلك التنظيمات القرآنية تنظيمات لا يختلف عليها اثنان أنها تنظيمات كاملة وتنظيمات لو طبقها الناس سيسعدون بدون شك.
صحيح. نعم. ولذلك المعاني والتنظيمات التي جاء بها القرآن هي من أوجه إعجاز القرآن.
نعم.
وتعجبني مقولة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، يعني دعني أتصرف فيها قليلا في 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 الجواب الصحيح في المجلد الخامس، يقول: ولو اجتمع عقلاء العالم على أن يأتوا بمثل المعاني التي جاء بها القرآن لكانوا أشد عجزا من العرب أن يأتوا بمثل ألفاظه.
سبحان الله، عجيب.
وهذا صحيح.
نعم.
صحيح فعلا، يعني وقوف الناس عند الإعجاز البياني للقرآن هذا في الحقيقة أعتقد أنه نوع من التقصير
تشريع.
ولو لو أن الناس تأملوا في المعاني العقدية والتشريعية التي جاء بها كتاب الله جل وعلا ووقفوا معها لعلموا أنه لا يمكن لا للعرب ولا لغير العرب، لا للمتقدمين ولا للمتأخرين
أن يأتوا بمثل.
ولو كان من عندي غير الله
لوجدوا فيه
اختلاف.
أذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان لما جاء عند إن هذا القرآن
يهدي
التي هي أقوم، قال أقوم في كذا وأقوم في كذا، واستطرد استطرادات.
صحيح.
وبين أن القرآن يهدي في جميع أنواع العبادات وجميع أنواع المعاملات وجميع أنواع المعاش الذي يحتاجه الإنسان.
صحيح.
علماء الاجتماع الشيخ أيضا يقولون الإنسان مدني بطبعه واجتماعي بطبعه. طيب إذا كان أنا مدني وأنا اجتماعي ولم أجد تفصيلات العلاقات الاجتماعية سواء فردية أو جماعية أو دولية موجودة في القرآن، إذن كيف سأهتدي؟
نعم. صحيح صحيح، مثل ما تفضلتم يعني قضية الاجتماع هذه فطرة عند الناس.
نعم.
ولذلك شيخ فهد الآن كثير من الأمم تبحث لها عن هوية حتى تجتمع عليها.
سبحان الله.
هذه الملل الأرضية تبحث عن هوية حتى يعني تنكفئ عليها وتصبح مثل العمود الفقري الذي به قوام هذه الأمة. نحن في شرعة الإسلام قد كفينا هذا الأمر.
أس الاجتماع عندنا وأساسه هو
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم.
نعم.
فاعبدون، يعني الموضوع منتهي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني مقومات الهوية كلها، التاريخ، اللغة، العقيدة كلها موجودة في شرعة الإسلام. الامتداد التاريخي، أنت متصل بآدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وهذا الموكب العظيم، موكب النور من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، تصلك بهم وبغيرهم رابطة العقيدة والدين والملة. وأنت في بلدك أيضا الآن حين تجتمع.
نعم.
وننادي بالاجتماع، كل هذه المقومات من فضل الله جل وعلا موجودة. وهذا الأمر الذي هو أمر الجماعة.
نعم.
وما يتصل بها من الإمامة ونحو ذلك ليست مجرد قضية شرعية.
نعم.
وإنما هي أيضا حاجة فطرية للناس في تنظيم معاشهم كما قلنا قبل قليل. ولهذا جاء الشرع بتقريره، لا يمكن أن تنتظم حياة الناس حتى في معاشهم.
سبحان الله.
إلا بجماعة،
من خلال جماعة،
ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع
وطاعة. ولا يمكن أيضا دكتور تنفيذ شريعة الله عز وجل، الحدود وتنظيم الأمور المالية والعقائد وهذه، إلا عن طريق من يسمع له ويطاع.
صحيح.
نعم.
ولذلك كما قلنا قبل قليل تكاثرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا وعن سلف الأمة.
نعم.
في الحث والحظ على هذا الأصل العظيم. وبعض الناس يعني خلنا نتحدث بشيء من الصراحة والشفافية، بعض الناس عنده توجس أو عنده من الحديث حول هذه القضايا، هذا قصور في الحقيقة.
نعم.
قصور، ضاع الحق بين الغالي والجافي. إذا لم تقرر هذه الأصول وتنادي بها وتدعو لها وتبينها وأنها ركيزة من ركائز الدين وأس من أسس سلامة المجتمع وانتظام عقده، وإلا فستترك الحديث لمن؟
صحيح.
إذا لم يتحدث عنها أهل العلم وطلبته. هذا ليس من التزلف في شيء.
نعم.
وليس من التزيد في شيء، أن تتكلم في أصل شرعي وتتكلم في لحمة وطن. وفي بناء أمة. إذا انخرم هذا العقد لا سمح الله، يعني خلينا نتكلم بشكل أدق الآن في بلادنا في المملكة العربية السعودية، تحت إمامة شرعية وبيعة شرعية لولاة الأمر تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحافظة على هذا البناء هذا واجب شرعي، القدح فيه ولا تنقصه هذا لا شك أنه منكر، منكر عظيم وشنيع، ويؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب. وبعض الناس يظن أن من إنكار المنكر والأمر بالمعروف أنه يصدع هذا البناء بشكل أو بآخر. لا يا أخي،
المقابل لا. المقابل ما هو يا شيخ؟ يعني إذا لم تكن هناك جماعة ماذا سيكون؟
نعم، ما إذا لم تكن جماعة فثمة الفوضى والاختلاف والتفرق، ولك في يعني في أرض الله الواسعة عبرة وعظة لمن كان له قلب. نعم. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة.
سبحان الله،
إن مما تحبون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون ما تكرهون في الجماعة والطاعة
خير مما
تحبون في الفرقة. ولذلك جاء الأمر بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وجاء الأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليكم. لكن هذا توازن بديع، الذي قال هذا الكلام هو الذي قال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام عند سلطان جاهل. ليس معنى الأمر بالسمع والطاعة ألا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولكن كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون بالمعروف ألا يولد النهي عن المنكر
ولا يكون فيه منكر،
ألا يكون مولدا لمنكر أعظم، ولا مفوت لمعروف أعظم منه؟ والشريعة جاءت بتحصيل المفاسد وتكثيرها ودرء بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وأحيانا
تتعارض حتى حال المصالح، تأخذ أعلى المصلحتين،
تأخذ أعلى المصلحتين وتدفع أعظم المفسدتين. وأيضا مما ينبغي وخصوصا الآن في وقت فتح الناس بعضهم على بعض، وأصبح العالم مو كالقرية الواحدة وإنما كالبيت الواحد، وتقاربوا بل حتى وصلوا إلى حد التماس، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تعرفها يا شيخ فهد ويعرفها المشاهدون والمشاهدات، أصبح كل من يعني أراد يقول ما أراد، وحتى ولو كان هيان بن بيان ولا يسمي نفسه بزيد ولا عبيد،
وقد يكون أصلا ما هو ليس له علاقة بالبلد ولا بمصلحة البلد.
نعم،
بمجرد أن يريد إشاعة الفوضى يتسمى باسم من داخل.
نعم،
ويبدأ يبث الشبهات والشرور.
صحيح،
ويأخذ الأتباع.
نعم، وهذا كثير، وقد ثبت يعني أن كثير من هؤلاء هي أسماء في الحقيقة دخيلة، هي من أعداء يتربصون ببلدان المسلمين وببلادنا على وجه الخصوص. جميل. ويبثون طيب. مثل هذه القضايا. أنا ما أريد أيضا في نقطة أريد أن أوصلها، وهي أنه ليس بالضرورة أن يكون يعني التشنيع على الإمام ولا على الجماعة مباشرا، أحيانا قد يكون من خلال وسيلة غير مناسبة للإصلاح أو الأمر بالمعروف، ولكن لها عواقب ربما غير منظورة الآن. نعم. وهذا مما ينبغي لأهل العلم
والشيخ لو رجعنا لعثمان رضي الله عنه، لا يختلف اثنان في ذلك الوقت وإلى الآن أنه صحابي وأنه من أهل الجنة وأنه أحد الخلفاء المبشرين. نعم. وإلى آخره، ومع ذلك استطاع هؤلاء الخوارج أن يلبسوا على الناس ويكون لهم أتباع حتى قتل هذا الإمام المتفق على إمامته.
نعم،
لا يشك أحد أنه إمام شرعي وأنه خليفة وأنه صحابي وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يريد الشر سيجد الأتباع وسيجد من يتبع. لو رجعنا شيخ إلى القرآن، وكيف أرشد القرآن
قبل أن أغادر هذه القضية.
نعم.
قبل أن أغادر هذه القضية، لا شك أن التمكين للأمة
نعم
جزء سبب من أسباب التمكين هو مقدار وعيها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم
الذين يمكنهم.
ولذلك قال الله للمؤمنين في سورة براءة عن المنافقين: وفيكم سماعون لهم.
عجيب.
فيكم سماعون لهم على وجهين للمفسرين كما لا يخفى عليكم الشيخ فهد. الوجه الأول أن هؤلاء منافقين يسمعون كلام المؤمنين فينقلونه، يعني مثل الجواسيس.
جميل.
هذا وجه. لكن الوجه الآخر الذي يعنينا: وفيكم أي مؤمنون سماعون لهم، يسمعون كلامهم ويقبلونه ويحسنون بهم الظن ويتلبس عليهم هذا الأمر. ولذلك هذا مظهر من مظاهر تخلف الأمة، حين الأمة لا تفرق بين عدوها وصديقها، لا تفرق بين الولي والعدو، بين من يريد لها الخير وبين من يريد لها الشر، لا تفرق بين المصالح الكبار والمفاسد الكبار هنا. ولذلك شيخ الإسلام يقول، وغير شيخ الإسلام يقول، الفقيه، كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين
من شر الشرين.
شر الشرين.
صحيح.
ما هو بأنك تعرف أن هذا خير وهذا شر، هذا صغار طلبة العلم يعرفونه. صحيح. وصغار المسلمين يعرفونه، ولكن أن تعرف تمايز بين الخير مع الخير فتعرف أعظمهما خير.
وعادة ما يكون شيخ الناس الذين يدعون إلى مثل هذه الأمور ناس مجهولين أو غير معروفين بالعلم والسابقة وغير ذلك، يعني لا تجد مثلا في التاريخ أن أحد هؤلاء المشغبين على الجماعة أو على أهل السنة والجماعة هو رأس في الخير والعلم.
صحيح.
حتى يقول اللالكائي، يقول: لم نجد أحد من أهل القرآن داعية إلى البدعة والفتنة.
الله أكبر.
ما في أحد. ولذلك لما يخرج معرف من المعرفات الموجودة في تويتر أو شخص اسم وهمي لا يعرف بعلم ولا بغيره ويدعو الناس لقضية معينة حتى لو كانت القضية صحيحة، ينبغي أن لا يتبع كل ناعق في هذا المجال.
نعم.
لأنه فيه أمور صحيح يترتب عليها مفاسد كبرى.
صحيح. صحيح. نعم. صحيح. وكما قلت قبل قليل،
نعم،
ثبت أن هناك ألوف من المعرفات،
نعم،
تدار من أعداء الأمة وأعداء هذا البلد، حتى ولو تسمى بفهد بن محمد، ولا جاب صورة من بعيد لشخص.
صحيح.
يرتدي غترة ولا يرتدي.
صحيح.
عقالا.
صحيح.
ولا يعني.
صحيح.
مثل هذه الأشياء لا تنطلي إلا على من. وأيضا المسائل الكبار.
نعم.
هذه قضية مهمة، المسائل الكبار التي تتعلق بها مصالح الأمة ومصالح البلد
تكون للكبار.
تكون للكبار.
نعم.
من احترامك لعقلك وحفظك لدينك أن تحجم. ليس بالضرورة يا أخي اللي في تويتر ولا في وسائل التواصل ولا عبر مجموعات الواتساب أن يكون لك في كل قضية رأي.
نعم.
قد أعفاك الله جل وعلا من هذا الأمر، فاحفظ دينك.
نعم.
أيضا ليس كل ما وصلك مباشرة تعمل إعادة له ولا تنشره في وسائل التواصل. لا.
جميل.
تثبت ولا تصدر إلا عن الكبار الذين.
هذه المقدمة الجميلة يا شيخ، يعني في أهمية الجماعة ولزوم الجماعة والأثر الذي يمكن أن يحدث إذا فقدت هذه الجماعة. الآن نريد فعلا أن ننظر كيف تحدث القرآن إلى الجماعة. قد يكون بعض الناس يقول هذا الموضوع يعني غريب، يعني أول مرة أعرف أن القرآن يتحدث عن هذه القضايا. هل نص القرآن على أننا لابد أن نكون جماعة واحدة؟ هل نص القرآن على أننا لابد أن نكون سويا في اتباع الحق؟ هذه القضايا نريد أن نطرحها الآن.
نعم.
على الإخوة المشاهدين. نعم.
نعم. لا شك أن القرآن أمر بالجماعة أمرا صريحا ونهى عن ضدها نهيا صريحا.
نعم.
أول ما يطالعنا في ذلك قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة.
عجيب.
وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكرته لكم قبل قليل: فإن ما تكرهون في الجماعة
خير
والطاعة
خير
مما تحبون في الفرقة. فالله جل وعلا أمر عباده بالاعتصام بحبل الله الذي هو جماعة المسلمين. وكما قلنا قبل قليل، لا يمكن أن تكون جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة.
مما
يا أخي، حتى من يجتمعون على قضايا دنيوية ولا على معاش أو على حتى الأمم الأرضية، لا بد أن يكون لهم إمام.
لا يصلح الناس فوضى لا سورات
لهم. لا.
نعم.
نعم. لا شك. فهذا
أمر، هذا أمر صريح بلزوم الجماعة.
بلزوم الجماعة في كتاب الله جل وعلا. يقابل ذلك أيضا النهي الصريح.
نعم.
عن ضده الذي هو التفرق والاختلاف. ولذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاجتماع ونهى عن
أنه يكفي يعني اعتصموا بحبل الله أمر صريح.
نعم.
ولكن النهي كأنه للتأكيد.
نعم للتأكيد لما كان الأمر بالغ الأهمية. نعم. اعتنى به القرآن فأعاده
في آية واحدة
مرة أخرى. نعم في آية واحدة على سبيل التوالي فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع أن الاعتصام بحبل الله هو نهي عن التفرق ولكن أعاده مرة أخرى حتى يترسخ في قلوب المؤمنين، كما قال قتادة وغيره من السلف في هذه الآية وفي غيرها أن الله جل وعلا ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم على في العرب وكانوا أمة من أذل الأمم،
سبحان الله،
في معاشهم وفي اقتصادهم في سياستهم في عقائدهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكانوا يتعبدون للجن. نعم. كان الرجل منهم إذا كما جاء في السير إذا نزل واديا أتى بأربعة أحجار ثلاثة أثافي وحجر رابع يتعبد حتى ينصرف، وإذا نزل بواد وخشي من الجن قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه.
نعم.
أما في الاقتصاد فأنت تعرف حالهم في الاقتصاد وفي المعيشة، لم يكن عندهم ما يأكلون ولا يطعمون، وإنما كانت قريش
ينتفعون بالبيت العتيق.
نعم هي. نعم. هي أوسعهم مع ما عندهم من ضيق. أما قضايا السياسة والحكم
ما كان لهم وجود في هذا الموضوع،
لم يكن لهم
وجود. روم وفارس كانوا. نعم. مسيطرين.
هي. نعم. هي الأمم النافذة، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين بهذا النبي الخاتم بهذا الكتاب العظيم فأخرج هذه الأمة من رعاة للغنم إلى ساسة وقادة للشعوب والأمم. ما هي إلا سنيات قليلة يا شيخ فهد. صحيح. يعني نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجيوش الفاتحة في سنة 13.
نعم.
تدك ممالك كسرى وقيصر.
نعم.
13 سنة بعد الهجرة. يعني كانت الفترة وجيزة، ولكنها
في كل سنة كان في عهد عمر فتح في كل سنة حتى توفي رضي الله عنه
وأرضاه. نعم. وكما قال ربعي بن عامر نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل.
إذن أول قضية الاعتصام بحبل الله يا شيخ، وبدأت بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أسس هذا الشيء، وبدأ بعده المسلمون بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ولا يزال الناس حتى الآن ما اجتمعوا على الخير أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم، وإذا تفرقوا واختلفوا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا في غزوة أحد صار الانكسار.
صحيح.
قل هو من عند أنفسكم.
نعم. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا.
نعم.
تذهب ريحكم.
سبحان الله.
وهذا المعنى العجيب يا شيخ فهد، يعني أنا هذه شيء أنا مقتنع فيه، قد يكون أعداؤنا يعرفون هذه الحقيقة عنا أكثر من معرفة كثير من أبنائنا.
عجيب. لها،
وهي أنهم لا يتمكنون منا إلا إذا فرقونا وشتتونا، ولذلك لا يكاد يعرف أن أعداءنا سيما في العصر الحاضر تغلبوا علينا إلا حين أثاروا النعرات والتفرق والاختلاف والتشتت.
نعم.
وما في يوم من الأيام اجتمع أهل الإسلام واعتصموا بحبل الله جل وعلا وقاموا بأمر الله إلا وكان النصر والتمكين حليفهم بإذن الله جل. نعم. وعلا.
صحيح. شيخنا يعني ننتقل إلى فاصل يسير إن شاء الله ثم نكمل هذه الفكرة الجميلة. أيها الأخوة المشاهدون فاصل ثم نعود إليكم مع حديث القرآن عن الجماعة مع الدكتور محمد بن سريع السريع.
حديث القرآن.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم القرآني حديث القرآن. كنا نتحدث قبل الفاصل عن حديث القرآن عن الجماعة والأدلة القرآنية في هذا الموضوع. مرحبا دكتور محمد، نعود مرة أخرى إلى حديثنا. القرآن يدعو إلى الجماعة بعدة صيغ، لعل من الصيغ أنه يدعو بما يحقق اجتماع الأمة. الأدلة التي وردت في هذا المجال.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن التفرق، أمر بأشياء تؤدي إلى هذا الاجتماع، هي من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهي واجبة.
نعم.
وأعظم ما يطالعنا في هذا الأمر هو الأمر بطاعة ولاة الأمر.
جميل.
كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
وأولو الأمر هنا طبعا هم العلماء والأمراء. العلماء والأمراء قولان للمفسرين، الآية تنتظم هذين القولين جميعا. ولا شك أنه كما قلنا قبل قليل، لا يمكن أن يكون هناك جماعة إلا بإمام ولا إمام
إلا بطاعة
حتى تنتظم أمور المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا
وأطيعوا.
ولما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسأله فقال: ما تقول في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، أفنمنعهم؟
نعم.
فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا، أعطهم الجماعة الجماعة.
نعم.
الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يعني الأمر بوجود ولي أمر هو أمر بما يحقق اجتماعنا.
لا شك. نعم. هذا أمر شرعي.
نعم.
ولذلك في كتب العقائد وفي كتب الفقه يعقد باب وكتاب لقضايا الإمامة والولاية والولاية الشرعية، لأنها باب من أبواب الدين. لا تتحقق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم إلا بتحقيق.
لذلك بعض العقائد يا شيخ التي ترى عدم وجود إمام تورطت في هذه العقيدة، فأوجدت الوصي عن الإمام أو أوجدت من يتحدث عن الإمام.
نعم صحيح. لكن بالنسبة للمسلمين، لو لم يكن ثمة إمام كيف تقام الحدود؟
لا يمكن.
كيف تجبى الزكوات؟ كيف تقام الصلوات؟ كيف ينتصف الإنسان لحقه ممن اعتدى عليه؟ كيف ينشر الناس دين الله جل وعلا؟ كيف يقوم سوق الجهاد؟ لا شك كل هذا
بإمام.
من خلال إمام له سمع وطاعة. وإذا قلنا إمام فإنه لا بد من السمع والطاعة، ولا بد أيضا من النهي عن كل ما يعكر
صفو
الاجتماع الطاعة. على هذا الإمام.
إذن هذه دعوة إلى ما يحقق الاجتماع.
نعم.
في المقابل،
عفوا قبل أن ننتقل للمقابل، أيضا في القرآن.
نعم.
قضايا أمر بها كتاب الله جل وعلا تحقق الاجتماع. يعني مثلا أمر الشورى، هنا أمر الله تعالى بالشورى وصف المؤمنين بأنهم أمر شورى بينهم.
نعم.
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. كل هذا لتأليف القلوب وجمعها حتى يعني ينتظم أمر الجماعة. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان إماما في هذا الباب، كان يشاور أصحابه وينزل عند رأيهم كما في قصة أحد.
نعم.
نزل عند رأيهم مع أنه كان
أن الرأي كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكبار الصحابة. نعم.
خلاف ذلك.
نعم.
يقول الحسن في كلمة عظيمة، يقول رحمه الله: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة.
نعم.
قد علم الله أنه صلى الله عليه وسلم ما به إليهم، يعني إلى أصحابه، من حاجة.
نعم.
ولكن أراد أن يستن به من بعده.
سبحان الله.
ولا شك أنه كلما شاور الإنسان الناس شاركهم في عقولهم من جهة، ومن جهة أيضا كان هذا أدعى إلى تأليف قلوبهم.
نعم.
نعم. أيضا لو تأملنا يا شيخ فهد، كثير من الشرائع التي جاءت بها هذه الملة العظيمة هي داعية إلى تأليف القلوب واجتماعها وتقارب النفوس بعضها مع بعض.
نعم.
انظر إلى قضية صلاة الجماعة والجمع واجتماع الناس في الحج،
أغلب ما يأتي أقيموا أقيموا أقيموا.
نعم. نعم. صحيح.
نعم.
انظر مثلا إلى قضية الزكاة، الصدقة، استحباب
الزكاة،
الهدية، الأمر بالكلمة الطيبة.
نعم.
إفشاء السلام: لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
نعم.
فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم، أفشوا السلام بينكم. فكل
وحتى الأوامر جماعية، يعني أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أفشوا السلام.
نعم.
إلى آخره.
صحيح.
نعم.
صحيح. كل هذا مما يدعو إلى تآلف النفوس وتقاربها واجتماعها.
إذن هناك شرائع كثيرة جاءت لتحقيق الاجتماع، هل جاء نهي عن أمور ممكن تفرق الناس؟
نعم، لا شك أنه جاء كتاب الله جل وعلا بالنهي عن جملة من القضايا التي قد تكون مدعاة إلى التفرق والاختلاف. فمثلا يقول الله جل وعلا إذا نظرنا إلى قضية تشريعية، نهى الله جل وعلا عن الخمر والميسر
وهي تسبب الاختلاف.
قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. فيه لطيفة في الحقيقة في هذه الآية يا شيخ فهد. نهى الله جل وعلا عن الخمر والميسر وبين أن من مفاسدها أنها توقع العداوة والبغضاء
بين الناس
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. اللطيفة أن الله جل وعلا قدم في كتابه هذه المفسدة على مفسدة
الصد
عن ذكر الله وعن الصلاة.
عجيب.
وما ذاك إلا من جهتين، لعظيم موقعها، القضية الثانية التنويه والتنبيه بها. هذه القضية ترى ما هي قضية سهلة في شريعة الإسلام وفي ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست بالقضية الهينة. ولذلك كلكم يعني ربما بعض الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يعرفون ما جاء في سبب نزول هذه الآية وغيرها حين كان سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جمع من الصحابة يشربون، فأحدهم ضربه بلحي جمل فشج رأسه. وفي القصة الأخرى حين كان بعض الصحابة يشربون وفيهم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فغنته جارية ألا يا حمز للشرف النواء، فقام إلى ناقتين لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قد أعدها صداقا لفاطمة رضي الله تعالى عنه جميعا، فاجتب أسنمتهما وبقر بطونهما يقول علي، فوقفت عليهما فلم أملك أن دمعت عيني.
سبحان الله.
فدخل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فجاء إلى حمزة فإذا هو في قوم يشربون. فلما وقف
قبل تحريم
الخمر. نعم. وقبل نزول الآية، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزة وهو ثمل، قال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟
سبحان الله.
ما
يذهب بالعقل.
فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بعد ذلك الآيات محرمة. الآيات المحرمة التي منها من علة التحريم وأسبابه، قال يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر.
يعني كأن أيضا القرآن يأمر بالاجتماع ويحمي هذا الاجتماع. أي شيء يدخل في هذا الاجتماع يوقع فرقة، يوقع تنازع بين المؤمنين، يحاول أن يقطع هذا الشيء.
صحيح.
تقديم التفرق والعداوة والبغضاء على الصد، ما يكون أيضا العداوة إذا انتشرت توقع في الصد؟ يعني عندما تنتشر العداوات وتنتشر القتل وإلى آخره، هو هذا جزء من الصد عن سبيل الله. من سيدعو؟
صحيح.
إذا وقع الناس في العداوة
صحيح وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، إذا انفصمت هذه الأمور لا شك انحلت كثير من عرى الشريعة، بل حتى والشعائر التعبدية. ولذلك الشيء بالشيء يذكر، حين قال الله جل وعلا عن القصاص ولكم في القصاص حياة، كيف قصاص ويقتل القاتل ويأتي في القرآن حياة؟ نعم، هذا القاتل الذي يقتل تحيا به نفوس كثيرة، لأن الناس إذا علموا أن القاتل يقتل تراجعوا ولم يتجرأوا على القتل.
هل هناك أسلوب آخر جاء، يعني النهي عن قضية أخرى، عن مشابهة قوم معينين، مشابهة الذين يختلفون؟
نعم، قال الله جل وعلا في النهي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني هذا نهي عن مشابهة هؤلاء الكفار والملل السابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاختلاف قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا خبر
سيقع، خبر لا محالة
سيقع، لكن كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الأمر هو للتحذير منه، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس يوم القيامة حين يريدون الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيختطف أحد جماعات منهم ويذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا ما أحدثوا بعدك.
أيضا قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم هذه جاء عن جمع من السلف قال نزلت في الخوارج إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والحق أنها في الخوارج وفي غير الخوارج. كل من فرق دينه وكانوا شيعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء، بل إذا كان التشيع والتفرق مدعاة للتحزب التي تفرق الجماعة وتشتت
حتى لو مسميات إسلامية
فإنه منهي عنها.
نعم.
ولذلك لما تشاجر مهاجري وأنصاري وقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن هذه التسميات واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استخدمت استخداما للتعصب والتفرق والتحزب
نهى الله عز وجل
نهى عنها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى كل اجتماع ليس على كتاب الله وعلى سنة رسوله، بل حتى لو كان اجتماعا ولكن يسبب التحزب والتفرق فيتنادون الناس ويتوالون عليه فإنه منهي عنه. لا
هذه قضية شيخ الآن اجتماعية موجودة، يعني نحن نتحدث عن شيء موجود، هناك جماعات وهناك أسماء، وللأسف أحيانا أصبحت هذه الجماعة تتناحر مع الأخرى، والجميع يدعي اتباع الكتاب والسنة والجميع يدعي هذا الشيء. القرآن هل جعل الناس تحت اسم غير المسلمين غير المؤمنين؟ هل دعانا إلى أن كل واحد يسمي نفسه بجماعة معينة ويضع لها أنظمة وقوانين؟ جماعات أتكلم عن أشياء تدعي أنها تتبع الكتاب والسنة، هل هذا شيء موجود في الشريعة؟
لا شك أن هذا منهي عنه، وأعتقد أن هذا الأمر ينبغي ألا يكون محل إشكال. الله تعالى قال هو سماكم المسلمين. نعم الناس من الممكن أن يتعاونوا على شيء من أمور الخير، لكن أن يتحزبوا عليه فأنا أوالي فلانا لأنه من حزبي ولا أوالي فهد لأنه ليس من حزبي، مع أن فهد قد يكون أحب إلى الله وأقرب إليه، هذا منهي عنه في الشريعة.
يكون الولاء والبراء على على
نعم على مسلميات
حزب وليس على الإيمان والإسلام.
ولذلك علماؤنا قالوا حتى التحزب باسم السلفية مع أنه مصطلح له أصل وهو ينتسب إلى السلف الصالح هو منهي عنه، فغيره من باب أولى. ولذلك في الحقيقة من القضايا التي ينبغي على علماء الأمة ودعاتها وأخيارها أن يتنادوا عليه أن يتحللوا من مثل هذه الأشياء، وأن يكونوا كما أراد الله لهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كفانا شتاتا وتفرقا وتشرذما ويعني ولاءات ضيقة. هل ضيع مكتسبات المسلمين في كل مكان إلا أنهم يتوالون على يعني أسماء وعلى شعارات وعلى ولاءات؟
حتى الكفار والغرب أصبحوا يعني يتندرون بهذه القضايا، يعني تجد أنه في بلد غربي يوجد أكثر من جماعة إسلامية وبينهم خلاف، يقولون إذا توحدتم أنتم تعالوا تحدثوا معنا.
صحيح.
أذكر تجربة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا لما أراد أن يأخذ مقعد للمسلمين بعد ما استلم الحكم، كان هناك خلاف بين المسلمين، فقال يعني اتفقوا على واحد يمثل هؤلاء في هذا المجتمع.
إلى الله المشتكى، وهذا من مصائبنا. إذا ما وقفنا وقف العلماء وطلبة العلم عند هذه القضية بصراحة وشفافية وقالوا أنها خطر داهم ينبغي أن تزول، ينبغي أن تتحلل، ينبغي الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا، أن يتحدوا، أن يتفقوا، وإلا ترانا عفوا نخادع أنفسنا.
نعم.
نخادع أنفسنا ولا نزال نستمر في الطريق الذي يؤخر النصر والتمكين ونشر دين الله جل وعلا. وكما قلت لك في بداية الحلقة يا شيخ فهد، أعداؤنا يعرفون هذه الحقيقة عنا أكثر
طبعا من. عندهم دراسات.
نعم. ولذلك إذا دخلوا بلد أشاعوا الفرقة والاختلاف بين صحيح. أبنائه
صحيح.
بأي وسيلة من الوسائل، بل أحيانا يستنبتون جماعات وأحزاب كما هو الآن موجود من جماعات الغلو ونحو ذلك، يستنبتونها حتى تسعى إلى تشظية المسلمين وتفريقهم. ولذلك عفوا هؤلاء الذين يريدون النيل من المسلمين أول ما يقدحون بولاة الأمر، الولاة والعلماء. فإذا يعني زرعوا في نفوس الناشئة وشباب الأمة الشك في قياداتهم
وعدم الثقة فيهم
الشرعية، عند ذلك سهل قيادهم وسهل تحريكهم هنا وهناك.
نعم. الأمثلة يا شيخ في من دعا إلى الجماعة كثيرة جدا ومن التزم بالجماعة كثير جدا في العصر الآن، أنتم شيخ يعني قريبين جدا من الشيخ بن باز رحمه الله عليه، ورسالتكم أيضا في جهود الشيخ بن باز أعتقد،
لا بحثية
أو بحث في جهود الشيخ عبد العزيز بن باز في التفسير أو في علوم القرآن. هذا الرجل رحمة الله عليه اجتمع عليه الناس بدون شك، وما كان يسمي نفسه بأي اسم من الأسماء الموجودة، وكانت كل هذه الأسماء تأتي إليه عند التنازع للفصل بينهم في هذا الأمر. هذا الرجل كيف يمكن أن يعني نقول أنه يمثل ما ندعو إليه من لزوم الجماعة ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة، مع علمه وحرصه وشجاعته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا أمر معروف عن الشيخ رحمة الله عليه.
صحيح.
كيف استطاع أن يقود هذه الأمة العلمية ويجمع الناس على هذا الشيء وهو رجل واحد وكان تحته يسمع كثير من طلبة العلم، ما دعاهم يوما لنزع الجماعة أو الخروج على ولاة الأمر أو غير ذلك؟
حاشاه عليه رحمة الله، بل بالعكس كان أعظم الناس سمعا وطاعة.
نعم.
وكان أعظم الناس نصيحة للأمة ولولاة الأمر، يعرفون هذا منه، ولذلك كانوا يجلونه ويقدرونه ويحبونه.
نعم.
عليهم رحمة الله، الحي الميت منهم وحفظ الله الحي.
نعم.
شيخ فهد، أبرز سمات الإمامة في شخص هذا الرجل عليه رحمة الله أعتقد أنها يعني تنصب في جانبين. الجانب الأول أنه كان جامعا لأبواب الخير، فهو عالم وفقيه ومحدث ومفسر، هو أيضا آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، هو جواد كريم، كان أحد المشايخ عليهم رحمة الله الذين توفوا، كان إذا وفد أحد إلى الرياض بعد وفاة الشيخ بن باز كان يقول لهؤلاء، لما كان أبو عبد الله يقصد الشيخ بن باز موجود كنا متكفين فيه، أما الآن فتفضل اقلط معنا.
عجيب.
هذا شيء معروف، شفاعته
يعني كان لما كان موجود ما حد يستطيع استقبل أحد،
يعني لا يمكن، صغير، أنا لا أعرف أن صغير ولا كبير سلم عليه إلا ودعاه إلى مائدته.
صحيح.
قيامه على حاجات الناس صغيرهم وكبيرهم، الشفاعة لهم عند الولاة وعند أهل الفضل والتجار، أبواب كثيرة تفوت على الحصر. الجانب الثاني اجتماع الناس عليه. أنا لا أعرف، كما قال كثير من علماء الأمة بعد وفاته، يقولون لا نعرف لهذا الرجل مبغض أو شانئ.
سبحان الله.
كانت كل الأطياف تأتي وتجتمع على مائدته، يسمعون له، يطلبون نصحه، يطلبون منه أحيانا أن يتوسط عند جهات أخرى. ولا شك أن هذا أولا وقبل كل شيء محض فضل الله جل وعلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني أن الشيخ عليه رحمة الله قد تحلل من كثير من الأشياء التي اصطبغ بها غيره، ولذلك كانت وجهته للحق والحق فقط، فكان أيضا يزن الناس بحسناتهم وسيئاتهم. بعض الناس إذا تكلم عن جهة ما أو طائفة ما أو حزب ما، إما أن يطهره كأن ليس له خطأ، أو يمحقه كأنه ليست له حسنة. الشيخ عليه رحمة الله نحسبه ممن كان يزن الناس بحسناتهم وسيئاته، يذكر ما عندهم من الفضائل والحسنات، ولكنه كان ينبه أيضا على ما عندهم من الخطأ.
لكن مفهوم الجماعة يا شيخ عند الشيخ رحمة الله عليه، الجماعة يعني اجتماع الناس عليه والدعوة فقط لكتاب السنة وعدم التسمي بأي اسم آخر، هذه أمور حاضرة جدا في فتاوى الشيخ، وأيضا توافقه مع جميع الأطياف.
نعم.
كل الناس في أغلب البلدان يذكرونه بخير الشيخ.
نعم.
رحمة الله عليه.
صحيح.
نعم.
كان محبا ومحبوبا لهم، وكان مرجعا للجميع عليه رحمة الله، لأنه كما قلنا كانت مرجعه الكتاب والسنة، واللي حضروا دروسه واللي استمعوا لها بعد ذلك يدركون هذا التأصيل وهذا البعد في حياة الشيخ وفي ممارساته أيضا اليومية. وأيضا لا ننسى الجانب الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه تواصله مع الجميع كان تواصلا تواصلا شرعيا، كان يجلهم، يقدرهم، يثمن مكتسباتهم وإيجابياتهم التي يعملون لها، يفرح بها مهما كان حجمها. أيضا في الجانب الآخر كان ينبه على ما عندهم من الخطأ أو الزلات بأسلوب شرعي. هذا فيما يتعلق بالجماعة، يعني فيما يتعلق باجتماع الناس. فيما يتعلق بالجماعة التي هي الأمة والولاية الشرعية، كان الشيخ أحرص ما يكون عليها وأكثر ما يكون حفاظا لها. كان يجل الولاة، يتواصل معهم، يدعو إلى الحفاظ على البيعة الشرعية والسمع والطاعة. كان في المقابل أيضا حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إيصال. ولا يعني أنا أظن أنه ربما لا يكاد يوجد من تواصل مع ولاة الأمر ناصحا وواعظا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر كما كان يصنع عليه رحمة الله، ولكن بالأسلوب الذي ينفع بإذن الله تعالى ولا يكون له تبعات. ولا
كان يربي الأمة أيضا على المقاصد العظمى للشريعة. يعني الآن مقاصد الإسلام حفظ النفس والمال والعقل وإلى آخره، هذه الأمور لا تتم إلا بوجود والي شرعي، ولا تتم إلا بالسمع والطاعة له مثل ما تفضلتم. فالشيخ ما كان يعني يقيم الحدود بدون الرجوع مثلا للقضاء أو كذا، وما كان يعني يفتي الناس بفتاوى قد تثير أحيانا، ممكن إذا وجد ملاحظة ينصح أو يرسل، والخطابات موجودة ومحفوظة. ولكن هو يمثل الجانب الذي نحن ندعو إليه، أن العالم أو طالب العلم ينبغي أن يكون في هذا المستوى من السمع والطاعة، وأيضا النصح للأمة. نعم. ولا يغلب جانب على آخر.
صحيح. والدين، كل الدين ما هو إلا النصيحة، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لولاة الأمر وحتى عامتهم. فالنصيحة لولاة الأمر هي بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة، وأيضا بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالوسيلة الشرعية. ما عرف عن الشيخ عليه رحمة الله في يوم من الأيام أنه بلغه منكر وسكت عنه.
سبحان الله.
لا يعني نحسبه كذلك والله حسيبه، لا خوفا ولا رجاء، لا بحثا عن لعاعات الدنيا ولا خوفا من سلطان، وإنما إذا بلغه منكر وتثبت منه فإنه يخاطب من
والحقيقة
من
يا شيخ أيضا في المقابل أنه كان محل التقدير لدى الولاة، وكانوا يعني حقيقة يقدرون علمه وفضله، وهم أيضا محبين للخير، ومنهم طلبة علم، ومنهم ناس يعني معروف عنهم الخير، فهم يعني في المقابل أيضا قدروا هذا الجهد وهذا العلم، وأخذوا بتوجيهات الشيخ رحمة الله عليه رحمة لما عرفوا صدقه ومنزلته عندهم. نعم.
حنا يا شيخ فهد يعني ونحن في ختام الحلقة يعني نقول كلام نسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه، لا نرجو به لا مدحا ولا نخاف به ذما. نحن في بلد بحمد الله قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبيعة منعقدة لإمام شرعي بحمد الله جل وعلا، وأكثر ما نرى من مظاهر الخير والبر وكلها مظاهر شرعية. نعم، لا يوجد بيئة خالية من الخلل والنقص والتقصير، هناك أخطاء، هناك قصور، لكن لا يعني إنكار هذه الأخطاء هو هدم هذه المكتسبات.
صحيح.
التي ربما لو أراد الإنسان أن يحصلها لاحتاج إلى عقود وربما قرون، ربما تأتي وربما لا تأتي. سيما وكل من له جزء من مسكة عقل يدرك حجم المؤامرة التي تمر بها الأمة والتي يمر بها هذا البلد على وجه الخصوص. وهذا البلد ليس لأنه هذا البلد بالدرجة الأولى، هذا البلد لأنه في الحقيقة هو
مركز العالم الإسلامي.
نعم، مركز العالم الإسلامي، وهو بلد الحرمين، منه انطلقت الدعوة. نعم. ولذلك العناية بمثل هذه القضايا واستيعابها استيعاب صحيح بإذن الله جل وعلا يحمي من كثير من المزلقات.
خير دكتور، وحديث ماتع حقيقة جميل عن الجماعة في القرآن الكريم.
أشكركم دكتور، شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
شكرا لكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون، كنا معكم في حديث جميل وماتع مع الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الإمام محمد بن سعود. تحدثنا عن حديث القرآن عن الجماعة إلى أن ألتقيكم في لقاءات أخرى مع برنامجكم القرآني حديث القرآن، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.